بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: قوله حتى أتى بطن محسر بكسر السين المهملة قبلها حاء مهملة، وليس هو من مزدلفة ولا من منى على الصحيح، لأن بعضهم جعلها من منى، بل هو مسيل بينهما. الآن عندما تذهب لولا اللائحات ما تدري أين محسر، لماذا؟ لأن الخط يمشي ليس فيه بطن مسيل ولا وادي ولا جبل، المكان مستوي، خاصة لمن خرج من الطريق الوسطى التي تصل إلى جمرة العقبة لا تشعر أنك تمشي في مكان يعني فيه نزول وطلوع، ما فيه، فيه قليل انسياب لكن ليس هناك بطن وادي ولا شيء، لكن يجعلون علامات لتحديد المكان. قال: يستحب لمن بلغه راكبا أن يحرك دابته، ومن كان ماشيا أن يسرع في مشيه. إذن هذا من المواطن التي يسرع فيها الحاج، وهو الموطن الثالث. قوله: أشرق ثبير كيما نغير، تقدم معنا أن هذا الحديث أخرجه من؟ البخاري عن عمر، لكن زيادة كيما نغير هذه عند أحمد. قال: أشرق بفتح الهمزة فعل أمر من الإشراق، أي أدخل في الشروق. وثبير بفتح المثلثة وكسر الموحدة وسكون التحتية بعدها راء مهملة، هو جبل معروف بمكة وهو أعظم جبالها، يعني تظهر من ورائه الشمس. قوله: كيما نغير، معناه كيما ندفع، والحديث فيه مشروعية الدفع من الموقف بالمزدلفة قبل طلوع الشمس عند الإسفار، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لأهل الجاهلية. قال: وخالف مالك فقال في الدفع بالدفع قبل الإسفار. وحديث عمر واضح كما ترى في الباب، قال: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس، هذا واضح، فقول الإمام مالك رحمه الله مرجوح. قوله: ثبط بفتح المثلثة وكسر الموحدة بعدها مهملة خفيفة، أي بطيئة الحركة لعظم جسمها، وهذا يعني قد يعد عذر للانطلاق من منى بعد منتصف الليل، لا يلزم أن تكون المرأة مريضة، المهم الضعفة كبار السن والأطفال لهم أن ينطلقوا. وأيضا عند أهل العلم أيضا المرافق، مرافق المرأة، مرافق المريض، مرافق كبير السن له حكمه في هذا الباب. قوله: في ضعفة أهله، الضعفة بفتح الضاد المعجمة والعين المهملة جمع ضعيف، وهم النساء والصبيان والخدم. قال: مسألة الدفع من مزدلفة إلى منى لأهل الأعذار، أجمع أهل العلم على جواز ذلك لأهل الأعذار أن يدفعوا آخر الليل لحديث الباب ولحديث أسماء، وكانت تقول لغلامها: هل غاب القمر؟ يعني أسماء لم تنطلق إلا بعد أن دخل بعد منتصف الليل. قال: ولحديث أسماء في إذنه للضعن، وكذا حديث عائشة في إذنه لسودة وغير ذلك. إذن هذا بإجماع أهل العلم، لكنه لا يجوز لهم أن يمروا فلا يبيتوا في مزدلفة ولا يقروا فيها حتى ساعة، لأن بعض الناس يقول الضعفة لا بأس يمشون من عرفة على طول على مكة، وهذا غلط. قال: مسألة لماذا يستحب الإسراع في وادي محسر؟ تقدم لنا أن هذا الوادي بين مزدلفة ومنى يصل فيه الحاج فيسرع قليلا، ما هي المناسبة لماذا يسرع؟ قال: ذكرت ثلاثة أسباب: الأول أن الله أهلك أصحاب الفيل هناك، قالوا الفيل الذي جاء به أبرهة من اليمن حسر في ذلك المكان ولم يستطع التقدم، فلذا أسرع لأنه موضع هلاك قوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بموضع أهلك الله فيه بعض الأمم يسرع. ورد هذا العلامة العثيمين وقال هذا القول فيه نظر. لماذا؟ وقد مر بنا هذا في درس القول البليغ. وقال أصحاب الفيل كان هلاكهم في وادي المغمس وليس في وادي محسر. أنتم معي؟ أصحاب الفيل أين أهلكوا؟ في وادي المغمس وليس في وادي محسر. من أين عرفنا هذا؟ من كلام العرب، هناك قصائد تتحدث عن الفيل وهلاك الفيل وأين كان هلاكهم، وإذا بالأبيات فيها أنه في وادي المغمس، لأن وادي المغمس أقرب إلى مكة وإلى الحرم وإلى الكعبة من وادي محسر، فهم قد كانوا قريب. الآن كم مسافة من وادي محسر إلى الكعبة؟ كم مسافة بالكيلو؟ من يقول كم مسافة؟ كم يا أبا عمر من مزدلفة؟ يعني تقريبا ربما 10 كيلو هكذا، نحو 10، 8، 9 كيلو، بعيد. لكن وادي المغمس أقرب، فإذا لا يصلح هذا التعليل. قال الثاني أسرع لأن بطن الوادي لين فيحتاج إلى الإسراع، لأن الرمل والرخ يجعل الماشي يتأخر، وهذا مجرب. إذا كنت تمشي في طريق صلبة تستطيع المشي بسهولة، فإذا مرت على رمل تتأخر وتحتاج أن تسرع. هذا تعليل. الثالث لماذا قيل له محسر؟ قال أو لماذا أسرع فيه؟ قال أسرع لأن أهل الجاهلية كانوا يقفون هناك ويلقون الشعر ويذكرون مآثرهم وأمجاد آبائهم. وانظر إلى عقول المشركين، هم في الحج يذهبون للحج، ومع ذلك يعني بدل ما يذكرون الله ويدعون الله، لا، كل واحد يذكر ما له من المآثر وما لجدته وجده وجد جده من الأمور التي كان يفعلها. قال وأمجاد آبائهم فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول قال العثيمين لعله الأقرب، وهذا أيضا مبني على بعض أشعار العرب، وإلا ليس هناك دليل في تعيين هذا التوجيه. وعلى كل فنحن نفعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا السبب أم لم نعرف. الرسول أسرع في وادي محسر فنحن يستحب لنا أن نتابعه في ذلك. لماذا أسرع؟ قد يكون لأن هذا موضع كان المشركون يجلسون فيه يذكرون مآثرهم، وقد يكون لأن الوادي فيه رمل ورخ معنا الآن ما في رمل، وقد يكون أيضا لأن الفيل حسر هناك، وهذا ليس بصحيح، ولكن يقال الله أعلم. ثم هنا فائدة ليست مذكورة في الكتاب، وهي الحاج إذا جاء من عرفة لا يحمل معه شيء، بل إذا كان ذاهب إلى عرفة من أول الأمر لا تحمل معك أشياء إلا الشيء اليسير الذي تحتاج إليه، لأنك إن حملت بعض الأدوات ستؤخذ منك في وادي محسر أو في الطريق بين مزدلفة والجمرة، فإنهم لا يسمحون بأخذ الأشياء الكثيرة والتي هي تعيق المارة إلا ما كان من حقيبة صغيرة على الظهر. لكن إذا كان عندك بطانية وعندك مثلا أشياء كبيرة فإنهم يأخذونها منك ويرمونها ويجعلون حراسا في ذلك الطريق صفا بعد صف، فإن نجوت من الصف الأول لن تنجو من الذي بعده، وهكذا. وبعضهم يحاول يغالط يخبي تحت الإحرام. المهم لا تأخذ معك شيئا تندم على ضياعه، تندم على ضياعه. إن أخذت لك من تلك الفراشات تجلس عليها ارمها في مزدلفة ما تحتاج إليها، أو مظلة صغيرة ما تحتاج إليها، ربما ما تصل منها إلا وقد تكسرت، وبعض الأشياء الخفيفة، لأنهم كانوا قديما قبل أن يحصل التوسعات كل واحد يحمل معه أشياء، فإذا سقط أحدهم تراكموا بأدواتهم وسببوا ربما وفيات بسبب هذه الأدوات التي ترمى عند الأرجل وفي الطريق. فلهذا يحرصون على أن الحاج يكون خفيف ما عنده شيء حيث لا يسقط ولا يؤذي أحد. قال الباب الخامس مع أنهم يرمونها خلف الطريق، الطريق مغلقة من اليمين والشمال بشبك من الحديد، حديد، فيرمونها خلف الشبك. إذا تريد ترجع من منى في النهار أو في العصر وابحث عن أدواتك، لكن قد لا تجدها لكثرة الأشياء وبعدها وتناثرها. قال الباب الخامس: باب رمي جمرة العقبة يوم النحر وأحكامه. ونحن قد قاربنا أن ننتهي من المسائل المهمة في الحج، فإن هذا الباب الذي هو يوم النحر أهم مسائل الحج فيه. قال: عن جابر رضي الله عنه قال: رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس أخرجه الجماعة. والبخاري لم يروه إلا معلقا، فليس في البخاري موصول. حديث جابر هذا في مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري، لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وهل حج بعدها؟ هل حج بعدها عند من لم يحج بعدها عليه الصلاة والسلام؟ وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. طبعا قوله عن يساره ليس معناه أنه متكى على البيت، لا، المراد الجهة، لأنه في منى والبيت بعيد، لكن القبلة على يسارك، ومنى الذي جئت منه على يدك اليمين. ومنى عن يمينه ورمى بسبع، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. ولمسلم رواية: جمرة العقبة بدل جمرة الكبرى، يقال لها جمرة العقبة ويقال لها الجمرة الكبرى ويقال لها الجمرة التي عند الشجرة، لا يبقى، لم يبقى شجرة ولا عقبة ولا شيء، لكن قيل لها العقبة لأنه كانت ملصقة بجبل، وهو العقبة الذي يصعد الناس منها إلى منى أو يصعدون من منى إلى العزيزية. أما الآن فما في عقبة ولا شجرة ولا شيء. ولهذا فإن الجمرة الكبرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت من جهة مكة ملتصقة بالجبل، فلا يستطاع رميها من ذلك المكان. فلما أزيح الجبل أغلقوا نصف الدائرة، لما ذهب الجبل الجمرة في الوسط وعليها دائرة، نصف الدائرة من جهة الكعبة من جهة القبلة مغلق، يعني معناه ما تستطيع ترمي لأنه كان هنا جبل فأغلقوه، لأن هذا المكان ما رمى فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحتى لو فتح، ما أدري هل هو مفتوح الآن، قد نسيت، لكن لا يرمى منه، ترمي من المكان الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعقبة ذهبت، لكن أول ما تخرج من الجمرة قليلا تجد الطريق نزول، مع أنه اسمنت وزبلت وهكذا، لكنه عبارة عن نزول، لأن أصله كان عقبة، كان عبارة عن عقبة تنزل فيها إلى ما يسمى بالعزيزية، أول العزيزية. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلم بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع، جمع حمار، فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أبيني لا ترموا حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة وصححه الألباني رحمه الله. وهذا الحديث مهم جدا في باب الرمي، لأنه قال: لا ترموا حتى تطلع الشمس، والخطاب لمن؟ للغلمان الصغار، ستأتي المسألة. قال: وعن عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي. وهنا فائدة، وهي: هل يجوز للحاج ليلة النحر أن يقوم الليل؟ السنة والأفضل أن ينام كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ العثيمين: لكن لو صلى الوتر لا ينكر عليه، لو صلى الوتر لا ينكر عليه، أما أنه يحيي ليلة العيد ويقوم طوال الليل فهذا خلاف السنة. والرسول لم يذكر عنه أنه صلى ليلة النحر، بل صلى المغرب والعشاء ثم نام. وهنا أسماء تصلي، لكن هذا فعلها وليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت نعم. ومتى يغيب القمر؟ متى يغيب القمر؟ متى يا أكرم؟ متى بعد نصف الليل؟ يغيب نحو الساعة الثانية في ليلة العاشر تقريبا، نحو الساعة الثانية أو الواحدة والنصف وهكذا. قالت فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. فقلت لها يا هنتاه، بمعنى يا هذه، ما أرانا إلا قد قلسنا، يعني بكرنا. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، متفق عليه. قال في الشرح مسألة: حكم رمي جمرة العقبة يوم النحر، وهذه من أهم المسائل في الباب. هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم: الأول أن رميها واجب، يجب أن ترمى الجمرة يوم النحر، ولا يرمى يوم النحر من الجمار إلا الكبرى، لا يرمى يوم النحر من الجمار إلا الكبرى فقط. أنت ستأتي من منى تمر على الأولى والثانية والثالثة، انتبه، يوم النحر الأولى تعديها ثم الثانية ثم ترمي الثالثة. وهناك كالعمود يتخلل هذه الثلاث، بعض الناس يظنه جمرة، هذا ليس بجمرة، حتى إذا نظرت من بعيد ترى كأنها أربع. قال فمن تركه جبره بدم، وهو قول جماهير العلماء، واستدلوا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله لتأخذوا عني مناسككم، وحديث بمثل هذا فارموا، وقوله ارمي ولا حرج. إذن هذه أوامر مع فعله مع قوله لتأخذوا عني مناسككم. الثاني قول عبد الملك بن الماجشون أن رميها ركن من أركان الحج، والقول هذا فيه تخويف لمن نسي الجمرة أو عجز أو لم يرمها، وهو ترجيح، قال أن رميها ركن من أركان الحج، وهو ترجيح ابن حزم، ونقله عن الزهري وهو قول الظاهرية، واستدلوا بنفس أدلة القول الأول، قالوا الرسول أمر وفعل وقال لتأخذوا عني مناسككم، إذن هي ركن. والصحيح قول الجماهير، وقد رجحه الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين، فرمي الجمرة يوم النحر واجب. المسألة الثانية: متى ترمى جمرة العقبة؟ أي يوم النحر، لأنها ترمى يوم النحر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. السنة في رميها ضحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وإنما حصل الخلاف في بداية الرمي يوم النحر. هي ترمى ضحى، هذه السنة، لكن متى يبتدئ الرمي ومتى ينتهي، هنا حصل الخلاف على أقوال. الأول أنه يبدأ من النصف الأخير من الليل، يعني لو أن حاجا انطلق من مزدلفة آخر الليل ولو لم يكن من الضعفة ورمى الجمرة فرميه صحيح، وهو قول عطاء وابن أبي مليكة وابن أبي ليلى وعكرمة بن خالد والشافعي واختاره بن قدامة، ورجح هذا ابن باز والفوزان. طيب من أين لهم هذا؟ قالوا الرسول رخص للضعفة أن ينطلقوا من الليل، معناه أنهم إذا وصلوا يرمون، معناه أن الرمي جائز في هذا الوقت، فلو تسلل واحد ما هو من الضعفة ورمى معهم قالوا هذا يجوز. والقول الثاني أن الرمي بعد الفجر قبل طلوع الشمس، وهو قول أحمد وإسحاق ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر، ودليلهم حديث أسماء في الباب وحديث ابن عمر كذلك في تقديم الضعفة، قالوا فهذا يدل على الجواز، إذا كان يجوز للضعفة قبل الفجر فبعد الفجر من باب أولى لهم ولغيرهم. القول الثالث: لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الشمس، وهو قول مجاهد والثوري والنخعي وأبي ثور والظاهرية، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عباس في الباب في النهي الضعفة ألا يرموا إلا بعد طلوع الشمس، هذا الحديث الذي قلنا مهم، قال لهم لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس وهم ضعفة، فأخذ به الظاهرية ومن معهم، فقالوا لا يجوز الرمي قبل الفجر ولا بعد الفجر إلا بعد طلوع الشمس. طيب يا قوم والضعفة؟ قالوا والضعفة يرمون بعد طلوع الشمس. طيب إذا كان يرمون الضعفة بعد طلوع الشمس ما فائدة تقديمهم من الليل؟ ماذا يقدمون يعملون عند الجمرة؟ إذا كان يقدم وينتظر إلى بعد طلوع الشمس. ورجح هذا الشيخ الألباني رحمه الله، وضعفه الشيخ العثيمين قال هذا القول ضعيف، وحديث ابن عباس فيه خلاف، أي خلاف في صحته وضعفه. وقد رد الشيخ بن باز على هذا القول وهكذا الشيخ العثيمين أنه ما الفائدة من تقديم الضعفة إذا قلنا لهم تقدموا ربما يصلون عند الجمرة متى؟ الساعة الثالثة، سينتظر الرابعة والخامسة والسادسة وربما يزيد حتى تشرق الشمس، ثلاث ساعات يجلس عند الجمرة لماذا؟ رخص له أن يختزل جزء من ليلة مزدلفة من أجل ماذا؟ يسلم من الزحام ويتمكن من الرمي بسهولة. فالقول بأنها لا ترمى إلا بعد الشروق هذا فيه نظر. القول الرابع أنها لا يجوز رمي جمرة العقبة يوم النحر إلا بعد طلوع الشمس إلا للضعفة، فقد رخص لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا القول هو الصحيح أنها لا ترمى إلا بعد طلوع الشمس إلا للضعفة ومن كان معهم وعلى يعني بنحو ما عندهم فيه، فهؤلاء قد رخص لهم، وهذا ترجيح هيئة كبار العلماء واختاره العلامة العثيمين، اختاره العلامة العثيمين. إذن متى يبدأ رمي جمرة العقبة يوم النحر لغير الضعفة؟ بعد شروق الشمس. طبعا أنت إذا مشيت من مزدلفة مع الحجاج بعد أن تدعو عند المشعر الحرام بلا شك أنك لن تصل عند الجمرة إلا بعد الشروق ربما بساعة أو ساعتين مع الزحام. فالذي لا ينطلق من مزدلفة ليلا حتى لو أسرع لن يصل قبل الشروق، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه انطلق من مزدلفة وصل وقت بعد شروق الشمس في الضحى فرماها. إلا الضعفة فقد رخص لهم بالتعجل ليسلموا من الزحام، أما أنه يسبق ثم ينتظر الناس حتى يأتون ما الفائدة؟ فإذا انتظروا سيزدحمون. ثم إن الناس قد صار عندهم الآن تساهل، لو ذهبت وكان عندك عائلة وبكرت في الليل سترى العجب العجاب من كثرة المتعجلين، بعضهم ما عنده عائلة يمشي مع الناس ولا يبالي، فالبعضهم يجري جري كأنه لاعب رياضي ويمشي مع المتعجلين ولا يبالي. هذا الحكم هو لرمي جمرة العقبة متى؟ يوم النحر. أما اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فسيأتي بيان الوقت الذي يشرع فيه الرمي. قوله لتأخذوا عني مناسككم بكسر لام الأمر لتأخذ، ومعنى خذوا مناسككم، وهذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج وتقدير الحديث، أن هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته والمعنى، اقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس. واستدلت الظاهرية بهذا الحديث، وانتبه لهذا الاستدلال، على أن الأصل في أفعال الحج الوجوب إلا ما خرج بدليل، وعزي هذا إلى الشافعي واختاره الشوكاني وفيه نظر، والجمهور على خلافه، والوجوب فالوجوب يحتاج إلى دليل زائد غير هذا والله أعلم. الظاهرية لهم قاعدة في مسألتين في الحج والصلاة، لهم قاعدة في الصلاة والحج. في الصلاة يقولون قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، كل أفعال الرسول في الصلاة واجبة. وفي الحج لتأخذوا عني مناسككم كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج واجبة إلا ما جاء الدليل ببيان أنه ركن أو مستحب. هذه قاعدة تمشي عليها الظاهرية ويمشي عليها الشوكاني في كتاب الصلاة وفي كتاب الحج، وهذا ليس بصحيح. كم من مسألة مرت معنا وقلنا الصحيح فيها أنه مستحب، ما هو الدليل؟ لتأخذوا عني مناسككم وفعل الرسول. أما أنه كلما فعل الرسول شيئا في الحج نقول واجب بهذا الدليل وبدليل لتأخذوا عني مناسككم، ستكون أفعال الحج كلها واجبة، وهذا فيه نظر. كما أن صلوا كما رأيتمني أصلي أيضا ليست كل أفعاله في الصلاة واجبة بأدلة في مواطنها. قال قوله جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، هذه سنة في رمي الجمرة الكبرى سواء كان يوم النحر أو أيام التشريق، بالنسبة للموطن والاتجاه عند الرمي لا يختلف يوم النحر عن أيام التشريق، وفي أنه يستقبل الجمرة بوجهه عند رميها، يعني ما يرميها هكذا، لا يتجه إليها ويرميها. وأيضا إذا وصلت إلى الجمرة أو الجمرات الأخرى لا تستعجل ولا تزاحم، فالأمر فيه السعة، خاصة الآن الأمر فيه السعة. والجمرة الحوض الذي عليها كالزورق، تعرفون الزورق القارب كالزورق، يعني هكذا مثل الهلال، فالناس يزدحمون إن في أول الهلال، في أول الزورق، فإذا جئت من ذاك المكان قد تؤذى، لكن أنت امشي مع الناس حتى تصل في الطرف الآخر أو في منتصف الهلال، سيكون فاضي أو ما فيه إلا عدد قليل، وامشي بهدوء حتى يخف الناس وتقدم، وربما تقف هكذا على الحوض وترميه بكل هدوء. قال قوله ورمى بسبع حصيات، هذا هو الواجب في رمي الجمرة، ولكن حصل الخلاف في من أنقص منها. الواجب أن ترمى بسبع حصيات، لكن لو نقصت الحصى، قال فالأكثر أن عليه شيء على حسب أقوال، يعني ماذا عليه؟ في خلاف عند الجمهور، من أنقص من السبع ماذا عليه؟ فيه أقوال. الأول أن عليه دم إن نسي الحصى كلها، وهذا قول مالك وقال عليه بدنه. والثاني من ترك حصاه فعليه تمرة أو القيمة، قاله طاووس. والثالث قول أبي حنيفة قال عليه طعام مسكين نصف صاع حنطة. والرابع قول ابن عمر ومحمد بن الحنفية، واختاره ابن حزم أنه يرجع ويكمل ما نقص، يعني ترك شيء، سأل قال أنا رميت ست، وقال أرجع وبحث لك عن واحدة وارمي. ومن تركها متعمدا، هذا من غلط أو نسي، ومن تركها متعمدا أو أنقص حتى سافر، حتى انتهى من الحج، جلس يتحدث مع أصحابه وهو في جدة في المطار، قال أما أنا ما رميت الجمرة إلا بخمس حصيات، لماذا؟ قال نسيت أو ما وجدت حصاة، ساهل، فهو آثم وحجه صحيح. إن كان يستطيع الرجوع يرجع ويرميها، وإن كان قد ذهب فهو آثم وحجه صحيح. وجاء عن مجاهد وابن عمر، هذا الصحيح في من أنقص أو ترك. وجاء عن مجاهد وابن عمر وهو قول أحمد وإسحاق أنه إن أنقص فلا شيء عليه، سواء رمى بست أم بسبع. والصحيح ما تقدم أنه إن تعمد يأثم، وإن نسي فيعود ويكمل، والله أعلم. لا، أنه يرمي بست ليس بصحيح، الرسول عليه الصلاة والسلام خصص السبع، رمى بسبع وقال لتأخذوا عني مناسككم، فتغييرها يعتبر تغيير للدليل، تغيير للسنة، فالصواب أنه لا ينقص، إن نسي فإنه يعود فيرمي، وإن تعمد فهو آثم. قوله سورة البقرة خصها بالذكر، لماذا قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة؟ خصها بالذكر لأن معظم أحكام الحج فيها، معظم أحكام الحج في سورة البقرة، ولهذا الباب بقية مسائل.